الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها تضمنت صفة الإرادة والمشيئة وكذلك صفة المحبة، والقاعدة التي سبق ذكرها وأن السلف رضوان الله عليهم جميعا يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات جميعا على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يريد هذه الآيات ليبين أن هناك جماعة يؤولون هذه الصفات ولا يثبتونها لله عز وجل، وهم توهموا على أنهم لو أثبتوها كما جاءت في القرآن لشبهوا الله بخلقه، والقاعدة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن كما قال العلماء جميعا: إن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن كلما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته لا يسمى تشبيها، وإنما هذه الصفات وصف الله عز وجل بها نفسه. وهذه الصفات وإن كانت موجودة في المخلوق فهي لم توجد إلا للمعرفة، أي حتى يعلم الإنسان ما معنى صفة السمع، وما معنى صفة البصر، وما معنى صفة القدرة، وما معنى صفة القوة. لأنه لو لم يكن يعرف هذه الأشياء فكأنه خوطب بشيء لا يفهمه، ومن خوطب بشيء لا يفهمه لا تقوم عليه الحجة. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا حتى يرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل إليهم. هذه الآية وهي فيها الخطاب بين هذا الشخص وبين زميله أو صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجنة المقصود بها هنا البستان، لأن البستان طلق عليه جنة، وهو يقول: لولا إذ دخلت جنتك قلت هذا القول ما شاء الله. والقاعدة معلومة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا أثبت صفة المشيئة لله عز وجل. الإنسان يشاء ويختار، ولكن ليست مشيئة العبد كمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل مشيئته تليق بجلاله وكماله، والعبد مشيئته تليق بضعفه وعجزه. والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي هذه الآية أثبت المشيئة للعبد وأثبتها لله عز وجل، بمعنى أن العبد إذا شاء شيئا لا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه الله. فالله إذا شاء شيئا وقع، والعبد قد يشاء الشيء ولكن لا يقع إلا إذا أراد الله عز وجل وقوعه. وهذا فرق بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. العبد قد يشاء شيء ولكن يعجز لا يستطيع أن يحصله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الآية في صفة أتباع الرسل. وهنا الإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هذه لا تتخلف، كل شيء أراده الله لا يتخلف. أما الإرادة الشرعية وهي التي يحبها الله عز وجل فقد تقع وقد لا تقع، لأن ما أراده الله بالكون لا يتخلف. مثل إرادة كفر الكافر، فإذا أراد الله كفره لا يمكن أن يتخلف ذلك، ولكنه لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده. فهنا تكون إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن تحققت فيه الإرادتان الكونية والشرعية هو الذي يؤمن، ومن تحققت فيه إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية فسيبقى على ما قدره الله عز وجل. وهنا يتبين أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بكل ما قدره الله وقضاه. وسبق لنا الحديث عن قضية القدر، والله قال عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن كتب عليهم الشقاء فهم أهل الشقاء، ومن كتب لهم السعادة فهم أهل السعادة. وذلك كله بإرادة الله ومشيئته واختياره، وهو يعلم أن هذا يستحق هذا وهذا يستحق هذا. وليس للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أعطاهم العقل البصيرة مكنهم، أرسل إليهم الرسل بيّنوا لهم طريق الخير وطريق الشر. لكن هناك شيء يريده الله عز وجل لا بد أن يقع ولا بد أن يكون، فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا. وذكرنا لكم الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقها وأجلها وعملها وشقي أو سعيد. فالإنسان الذي يكتب له هذا لا يتخلف، لكن لا يعلم الإنسان عن نفسه على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. قالوا: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن على المسلم أن يجتهد ويسأل الله عز وجل حسن الختام. فعلى المسلم العمل، ما عدا ذلك فليس هو عليه، التوفيق بيد الله عز وجل. الله يقول هنا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني شاء الله عز وجل أن يقتتل، وهذا الذي أراده وقدره فوقع، لا يمكن أن يتخلف. ولو شاء الله خلاف ذلك لوقع ما شاءه سبحانه وتعالى. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذه كلها أدلة على إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. وسنقرأ الشرح ويتبين لنا قول الأشاعرة وقول المعتزلة في الإرادة وفي المشيئة وكذلك في المحبة. وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا يتبين لنا على أن الله عز وجل يريد إضلال هذا ويريد هداية هذا. والله عز وجل لا اعتراض عليه، الله عز وجل لا اعتراض عليه. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، فالله له الحجة البالغة. وقد بين الله عز وجل في كتابه عن صفات أهل النار حينما يدخلون النار ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، الله قال ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني طبيعتهم التي هي مغروسة فيهم وسلوكهم وعملهم لا يتغير حتى لو شاهدوا العذاب، لو شاهدوا النار ودخلوا فيها ورجعوا للدنيا من أجل أن يعملوا صالحا كما يقولون، الله عز وجل أخبر عنهم أنهم سيعودون لما نهوا عنه وسيرجعون إلى كفرهم. إذن فالله عز وجل له الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ليس لأحد أن يحتج بالقدر
قدر ليس لأحد أن يحتج به على نفس ما يحدث ويقول لماذا، هذا لا يسأل به ولا يسأل عنه، وإنما على الإنسان أن يسلم. والاحتجاج بالقدر هو في ذكر المصيبة، لا في الاحتجاج به على العمل على المعصية. يعني يقول أنا خلص الله قدر علي أرتكب هذه المعصية أرتكبها، لا، وإنما يحتج به في ما حدث، كما في قصة موسى وآدم في المحاجة، حينما قال يعني موسى لآدم يعني أخرجتنا ونفسك من الجنة، يقول المصيبة هذه اللي احنا فيها أخرجتنا ونفسك من الجنة، ارتكبت المعصية فخرجت أنت وكذلك الذرية فيما بعد. فهو يعني قال له عندك التوراة، هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. فقال فلما تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخرج؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، يعني صارت الحجة لآدم على موسى، لأن كونه خرج من الجنة هذا شيء قدره الله عز وجل، وكونه وقع في المعصية وإبليس وقع في المعصية، لكن آدم رجع إلى الله عز وجل وتاب فتاب الله عليه، أما إبليس يصمم واستمر على ما هو عليه، يعني هذا ارتكب معصية وهذا ارتكب معصية، ولكن هذه المعصية التي ارتكبها آدم عليه السلام تذكر، وكما نعرف في الآيات الواضحة في هذا المعنى على أن إبليس قاسمهما، يعني أقسم لهم يمينا بالله، والإنسان الذي يقسم له اليمين يصدق فصدق ونسي، ولهذا جاء في الحديث على أن العبد طبيعته النسيان، لأن أبا البشر نفسه نسي، لأن عصيانه كان عن نسيان وكان عن غرور وتزييف من الشيطان وإقسام من الشيطان، أقسم بأنه ناصح له ولحواء إذا أكل من هذه الشجرة يكون على ذلك الكلام الذي وعدهم به وهو الخلود، وبعد ذلك تبين على أنه كذب عليهما وكان قسمه كاذبا، وهذا دليل على أن الفاجر والكاذب ما يبالي، يعني كما يقال ليس بعد الكفر ذنب، فإذا عرفنا على أنه متوعد بالنار على معصيته وقد أقسم بأنه ليقوي ذرية آدم جميعا إلا من عصمه الله عز وجل. وقوله في صفة الإحسان وفي صفة المحبة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، نحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وسنعرف الفلسفة التي يذكرها هؤلاء ولماذا يؤولون المحبة وبأي شيء يؤولونها. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وهذا في المعاهدة، أي في معاهدة الكفار للمسلمين، يقول ما استقاموا لكم على عهدهم فاستقيموا لهم، يعني ما دام أنهم لم ينقضوا العهد ولم يخالفوا ما اتفقتم عليه فأنتم وفوا لهم بعهدهم الذي أعطوا، لأن الله عز وجل يحب المتقين، المتقون الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون المعاصي، أي يعملون بما أمر الله به عز وجل وينتهون عما نهى عنه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه كما قال الحسن هذه الآية نزلت امتحانا لجماعة ادعوا المحبة، محبة الله عز وجل، فالله عز وجل امتحنهم بهذا، وهو أنهم إن كانوا يحبون الله عز وجل كما يدعون فعليهم أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي محبة الرسول ومحبة الله عز وجل فدعواه لا دليل عليها، لأنك إن كنت صادقا فعليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تحبه فإذا أمرك بأمر فعليك أن تبادر لهذا الأمر وتمتثل وتعمل به، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي، هذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محبته. ليس المحبة الموالد التي نقيمها والقصائد التي نقولها والأكلات التي نقدمها، المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرك بشيء فعليك أن تمتثل ذلك الأمر، ونهاك عن شيء فعليك أن تنتهي، فإذا عملت ذلك فأنت تحبه. ولهذا نعرف في الصحيحين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانه. إذن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وامتثال الأوامر التي أمر بها، واجتناب النواهي التي نهى عنها. هذه هي المحبة الصادقة والمحبة الصحيحة. نسمع الآن قراءة التعليق على هذه الآيات لنعرف الجماعة الذين يؤولون هذه الصفات ولم يثبتوها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولولا إذ دخلت، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل في بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل.
نوضح هذا الكلام لأنه غير واضح. الأشاعرة يثبتون صفة واحدة تعلقت بها يعني جميع المرادات، والكلام هذا ليس بصحيح، لأنه إذا كانت صفة واحدة تتعلق بها جميع المرادات فيلزم التخلف عن بعض الإرادات التي أرادها الله عز وجل. والله عز وجل قال في كتابه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون عقب الأمر مباشرة، أراد الشيء ثم أمر بكونه فكان في نفس اللحظة. المعتزلة لا يثبتون لله أي صفة من الصفات، يعني الأشاعرة يؤولونها الصفات والمعتزلة ينفونها. طيب إذا كانوا ينفون الصفات عن الله عز وجل، وذكرنا لكم أن لهم أصول خمسة، وهذا الكلام يفهمه طلاب العلم، المعتزلة عندهم أصول خمسة، من أصولهم الخمسة الأصل الأول يسمونه التوحيد، ومعناه التوحيد نفي الصفات كلها عن الله عز وجل. فيقول: لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، ومن أثبت متعدد أصبح مشركا، لأن النصارى أثبتوا ثلاثة آلهة، الإبن والأب والروح القدس، فصاروا مشركين بهذا. فنحن لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل وهي صفات لا تعد ولا تحصى، فنكون بهذا قد أشركنا مع الله عز وجل. إذن ما المخرج من هذا التفكير عندهم؟ المخرج: ننفي جميع الصفات ونثبت لله عز وجل الأسماء مجردة. هو يقول هنا، يقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، إرادة حادثة لا في محل. الإرادة لابد أن تقوم بالذي يريد، فالله عز وجل أراد الشيء، هذه الإرادة تقوم بذاته، كما أن الإنسان وهو عاجز إرادته تقوم بذاته، ما تكون الإرادة منفصلة واقفة بنفسها. وهو يقول على هذا الأساس يلزمهم قيام الصفة بنفسها، ليست هناك صفات يعني مستقلة عن الذات، يعني لا توجد صفة منفصلة عن الذات، وإنما هذه الصفات قائمة بالذات. فالله عز وجل هو إله واحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الخالق، هو القادر، هو المحيي، هو المميت، وهو إله واحد، ولله الأسماء والحسنى. فهذه الأسماء والصفات لله عز وجل، هو لا إله واحد، ولكن هذه الصفات كلها تقوم بذاته عز وجل، ليست هذه الصفات قائمة بذاتها مستقلة، أي صفة الإرادة واقفة هكذا ذات، أو صفة القدرة، أو أي صفة من الصفات، بل الصفات كلها قائمة بذاته عز وجل. فالله واحد في ذاته، هذه الصفات كلها لله عز وجل. تصف الله عز وجل بأنه الخالق، وأنه القادر، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم، هذه الصفات كلها لذات واحدة. بل هذه الصفات توجد في الإنسان العاجز. الإنسان العاجز الآن كل واحد منا يسمع ويبصر وعنده إرادة، لكن سمعه وبصره مو مستقل لحال واقف، بل سمعه وإرادته وبصره هذه الصفات قائمة بذاته، أليس كذلك؟ يعني الصفات هذه المتعددة هي قائمة بالذات نفسها. في المخلوق له صفات، له صفة بصر، صفة سمع، قدرة، إرادة، هذه كلها قائمة به وهو واحد، يعني ما هو متعدد. يعني لما أصف هذا أقول هذا يسمع ويبصر ويرى وله قدرة وله إرادة، معناه هذه الصفات كلها بجواره واقفة كل واحدة مستقلة لحالة؟ لا، هو ذات واحدة وفيه هذه الصفات جميعا. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل هو الحي القيوم، جميع الصفات هذه قائمة بذاته. ولهذا يقول فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل، يعني هذا أمر باطل، أمر مستحيل أن الصفة تقوم بذاتها، لأنهم يقولون يثبتون لله إرادة لا في محل، يعني ما تقوم بشيء، فين تكون؟ يقول هذا باطل، ما يمكن تكون الإرادة مستقلة واقفة بذاتها تشاهد بعينها. لا، ما أدري الكلام واضح ولا، يعني هذا التعبير عندهم الذين هم ينفون الصفات عن الله عز وجل ويقولون لو أثبتنا الصفات فقد أثبتنا متعدد. يعني لو أثبتنا لله صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة المشيئة، فهذا تعدد. يعني يتصورون في عقولهم أن هذه الصفات مستقلة قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. والكلام لا، ولهذا قال الإمام أحمد يعني نصف الله عز وجل بصفاته، ما نقول الله وصفاته، نقول الله واحد بصفاته، واحد بصفاته، يعني صفاته قائمة به وهو واحد بها. فالله واحد، وهو يسمع وهو يبصر وهو يرى وهو يرزق وهو يحيي، وهو واحد، وهذه الصفات كلها قائمة بذاته. ولهذا قالوا أما أهل الحق، نعم،
وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عاقب إرادته له، كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
هكذا الإرادة قائمة بذات الله عز وجل، وإذا أراد الشيء كان بعد إرادته مباشرة، يعني المشيئة إذا تعلقت بشيء وأراده الله عز وجل كان في نفس اللحظة. نعم.
وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم.
وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي.
يعني الإرادة الكونية أراد الله عز وجل في هذا الكون وخلق الخلق أن يكون منهم الكافر وأن يكون منهم المؤمن، فهذه الإرادة عامة، الإرادة الكونية، يعني أراد الله عز وجل أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، أراد منهم أن يكونوا كفار وأن يكونوا مؤمنين، لكن هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي لما يحبه الله ويرضاه، يعني فرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية لا تتخلف مطلقا، ما أراده الله كونا لا يمكن أن يتخلف، لكن ما أراده شرعا قد يكون وقد لا يكون. فهو أراد شرعا من الإنسان أن يكون مؤمنا، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه، لكن قد يكون هذا الإنسان كافر وقد يكون مؤمن. إذن هذه إرادة شرعية وتلك إرادة كونية. الإرادة الكونية ما شاء الله كان، لا يتخلف مطلقا، أما الإرادة الشرعية فقد توافق وقد لا توافق. ولهذا مثل إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، فالله عز وجل أراد كونا أن يكون مؤمنا، وكذلك أراد شرعا فتحققت فيه. أبو جهل وأبو طالب وأمثالهما الذين بقوا على الكفر أراد الله كونا أن يكون على الكفر، وأراد منهم شرعا أن يؤمنوا، ولهذا دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاهم ولكن لم يقبلوا، فبقوا على الإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية لا تتخلف، أما الإرادة الشرعية فقد تتخلف. فإن اجتمعت للإنسان الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كان مؤمنا. وإن كانت فيه الإرادة الكونية فقط وتأتي الشرعية تتخلف، فيبقى على حالته الأولى التي أرادها الله عز وجل. أي قاعدة عامة أن ما أراده الله كونا لا يتخلف، ما أراده شرعا قد يكون وقد لا يكون. الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله أراد بنا هذا، الإنسان قد يعسر على نفسه، يترك ما أراده الله عز وجل فيعمل خلاف ذلك. نعم.
والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي.
هذا المعنى الآن، عيد مرة ثانية. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضى من الكفر والمعاصي. فالله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي، ولكن إذا أرادها كونا فهي تكون ولا تتخلف. وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إذن طاعة العاصي، طاعة الفاسق وإيمان الكافر، الإرادة الكونية لا تتعلق بهذا، لأن لو تعلقت به الإرادة الكونية بقي على كفره، لا يمكن أن يتخلف ويبقى على ما هو عليه. إذن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، وأما الإرادة الشرعية فقد تأتي وقد لا تأتي. نعم. والإرادة الشرعية أعم.
والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه، الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته، أي إلهامه وتوفيقه، يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. تضمنت هذه الآية إثبات
المشيئة كما ذكرنا لكم القصة المعروفة، الرجل الذي طلب من ذلك العالم أن يدعو له أن دابته سرقت، وأراد منه أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يرد عليه تلك الضال التي أخذت منه، فدعا بذلك الدعاء المعروف الذي يخالف الفطرة. فلما قال في قوله: اللهم إن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، فقال له: خلاص أقف عن من هذا الدعاء، هذا دعاء ظالم. إيش الدعاء الظالم؟ يقول: إذا كانت سرقت ولم يشأ الله سرقتها فقد يشاء ردها ونفرد، يعني معناها أنها خارج عن مشيئة الله. فما دام هذا الرجل جاء وأخذها والله عز وجل ما شاء ذلك، معناها أخذت غصبا عنه، فلو أراد أن تعود ما تعود، لأنها أخذت من غير مشيئته. والله عز وجل يعني كما جاء في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله، لأن الإنسان لا يمكن أن ينفرد بالمشيئة من نفسه. الله عز وجل مكنه وأعطاه القدرة وأعطاه الأسباب، ولكن إذا أراد الله أن يخلف ذلك السبب لا يقع. فالإنسان قد يشاء الشيء ولكن لا يتمكن من حصوله، أما الله عز وجل إذا شاء الشيء كان ولا يتخلف. وعرفنا في الأسباب المعروفة على أن الأشياء لها طبيعة، وهذه الطبيعة إذا أراد الله أن يسلبها سلبها، طبيعة النار الإحراق، فإذا شاء أن يسلبها هذه الطبيعة سلبها. فحينما ألقي إبراهيم في النار قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكونها تحرق كل شيء لم تحرق إبراهيم، لأن الله عز وجل لم يرد أن تحرقه فسلبها تلك الخاصية الموجودة فيها. إذن القاعدة العامة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. العبد له مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان الذي يريد أن يأخذ شيئا، لما قال ذلك الرجل أنه يريد يشتري له سيارة مثلا الآن، فقال له قل إن شاء الله، فقال ليش أقول إن شاء الله والفلوس موجودة في جيبي والدابة والسيارة موجودة في المعرض، يعني ما أقول إن شاء الله، فذهب فسرقت فلوسه. المهم أن الله عز وجل ما شاء أن يتمم ذلك، لابد أن يقول الإنسان في جميع أعماله، يعني يجعل تلك الأعمال كلها مسندة إلى مشيئة الله عز وجل. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت عندك إشاء يعني مشيئة، ولكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله عز وجل.
تضمنت هذه الآية إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته.
هذا التأويل الآن.
وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب.
يعني هم لا يثبتون صفة قائمة بذات الله عز وجل. إذن الله عز وجل قال يحب المحسنين، يحب المتقين، آيات كثيرة في هذا الجانب. إذن ما معناها؟ هم يقولون نحن لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، لأن المحبة في المخلوق هي ميله إلى الشيء أو استلذاذه الشيء. هنا قام بأذهانهم التشبيه، ولهذا القاعدة التي نجدها في كثير من كتب العلماء يقولون يعني كل مؤول مشبه، لأنه ينقدح في ذهنه أولا التشبيه، حينما ينقدح في ذهنه التشبيه يريد أن يتخلص منه فينتقل إلى التعطيل. فكانه جمع بين الأمرين، شبه أولا وعطل ثانيا. فهم الآن يقولون صفة المحبة معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذ في المخلوق. إذن هم شبهوا الخالق بالمخلوق، ماذا يصنعون حتى يتخلصوا من هذا؟ قالوا إذن المشيئة هذه أو المحبة هذه إرادة الثواب. طيب العبد إذن يريد، يعني صفة الإرادة نفسها أيضا العبد تقوم به الإرادة كما تقوم به المحبة. إذن الإرادة فيها نوع أيضا من الميل، يعني أراد شيئا فعمل من أجله. فكونهم يحولوها إلى معنى الإرادة، حولوها من صفة إلى صفة، فصفة الإرادة تقوم بالمخلوق وصفة المحبة تقوم بالمخلوق. إذن هم يقولون المقصود بهذا يعني إرادة الثواب أو إرادة العقاب، يعني ليس صفة الغضب قائمة بالله عز وجل ولا صفة السخط قائمة بالله عز وجل، وهذه من الأفعال الاختيارية. يعني الله عز وجل يرضى ويغضب، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في قضية الشفاعة حينما يأتون الناس في ذلك الموقف العظيم، يقفون ذلك الموقف الطويل والشمس تغرب من رؤوسهم ويتصبب منهم العرق، ويطلبون من ينقذهم من هذا الموقف، فيخوض الناس بعضهم في بعض، ف ويقول نذهب إلى آدم الذي كلمه الله عز وجل وخلقه بيده، يطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل في فصل القضاء، يعني الناس واقفون لفصل القضاء فيما بينهم. فحينما يذهبون إلى آدم يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ونفسي نفسي، نهاني عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويطلبون منه، فيقول هذا القول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يقول نفسي نفسي ويذكر دعوته على قومه. الشاهد على أن صفة الغضب لله عز وجل يعني ثابتة قائمة بذاته عز وجل. الانتقام والعذاب وما يحدث هذا هو من لازم الصفة. ولهذا إذا قرأنا في آيات كثيرة في صفة المطر إنزال الغيث قال فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم آيات وردت، ثم قال انظر إلى آثار رحمة الله. فالمطر هو من آثار الرحمة، الرحمة قائمة بذات الله عز وجل، ومن آثار رحمته إنزال الغيث على الناس. فالرحمة قائمة بذات الله، فهم لا يريدون أن يثبتوا صفة تكون قائمة بذات الله عز وجل، وإنما يفسروها بلازمها، واللازم هذا ليس هو الصفة، وإنما هذا هو من آثار الصفة القائمة بالله عز وجل. الأشاعرة المعتزلة ماذا يقولون؟
وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي.
شوف الفرق بين أولئك وهؤلاء، أولئك يثبتون أولا ثم يؤولون ثانيا، يعني المحبة موجودة لكن لو أثبتناها لله فكشبهناه بخلقه، إذن نفسرها بلازمها ونقول أن هذه الصفة لا تكون بذات الله عز وجل، لأن المحبة معناها الميل والاستنداد والله منزه عن ذلك. أهل السنة والجماعة يقول الله منزه عن ذلك، لكن نثبت له محبة ونثبت له رضا ونثبت له سخط يليق بجلاله عز وجل. أما تفسيرها بلازمها فهذا هو من آثارها وليست هي بعينها، يعني ليست الرحمة وليس هو العذاب السخط ليس هو بعينه الذي صار ذلك، وإنما هذا من آثاره، يعني من لازم المحبة الثواب، من لازم محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يثيبهم على ذلك العمل، لكن ليس ذلك باقي الثواب هو نفس المحبة على قائمة بذات الله، بل هذا من آثارها. المعتزلة لا يثبتون صفة قائمة بذات الله، إذن ماذا يصنعون؟ اسمع كلامهم.
وأما المعتزلة فأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي.
هذا من أصولهم. احنا قلنا أصول المعتزلة خمسة، الأول عرفناه وهو التوحيد، وسأختبر الطلاب فيه عند ذلك المناسبة. أختبر من الأصول الخمسة عندهم يعني وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. يقولون يجب على الله عز وجل على أنه إذا رتب على قضية على عمل على معصية عقاب، يجب على الله أن يعاقب ذاك الشخص بذلك العقاب الذي رتبه عليه. وهم هنا لما أثبتوا أو لما أرادوا يذكروا صفة المحبة قالوا هي بنفسها هي الثواب الواجب على الله عز وجل. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، يعني عندهم من عمل طاعة يجب على الله أن يثيبه، من عمل معصية يجب على الله أن يعاقبه. وهذا الكلام تحكم على الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد أن يعفو عن عباده أنت تتحكم عليه وتقول لابد أن يعاقبهم؟ ولهذا هنا اشتركوا مع الخوارج. الخوارج عندهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر، وكفره في الدنيا والآخرة، يعني كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن مقابل المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، في الدنيا إذا ارتكب معصية لا يكون كافرا، فإن يكون في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان وما دخل في الكفر، وقف في الطريق. طيب حكمه في الدنيا ما هو؟ قالوا نعامل معاملة المسلم، يعني ما ارتكب معصية معنى من زنى من سرق من قتل أي كبيرة من الكبائر ارتكبها يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. طيب ماذا نسميه؟ عندهم معنى لا نسميه لا مؤمن ولا نسميه كافر، كيف نسميه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، وهذا ما يوجد، لأن الله عز وجل قال فريق في الجنة وفريق في السعير، الناس قسمهم إلى قسمين إما مؤمن وإما كافر. مؤمن قد يكون عاصي قد يكون فاسق ولكنه مؤمن، أو كافر صريح، أما واحد في الوسط لا ما في، وهم عندهم يكون في منزلة بين المنزلتين. كيف تعاملونه في الدنيا؟ إذا مات هل يرث ويورث؟ يعني هل المال يكون لأولاده لزوجته؟ قالوا نعم. نصلي عليه؟ نعم. نغسله ندخل مقابل المسلمين؟ نعم. طيب في الآخرة ما حكمه؟ قال حكمه مخلد في النار. ليش مخلد في النار؟ قالوا بوجوب إنفاذ الوعيد، هذا من الأصول حقه، يعني يجبون على الله إنفاذ الوعيد، الله توعد على هذه المعصية من ارتكبها أن يدخله النار، فإذا دخل النار ما يخرج منها عندهم. ليش؟ لأن حديث الشفاعة عندهم لا يعملون بها، يعني في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة فله ذلك، لأن الحكم لله، يتصرف كيف يشاء في خلقه، وإن أراد أن يعذب صاحب المعصية عذبه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة بشفاعة الشافعين. هم عندهم لا، إذا دخل النار لا يمكن أن يخرج منها، أولا يوجب على الله أن يدخله النار، فإذا دخل النار خلاص ما في مخرج، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني يحترقون إلى أن يسيروا مثل عود السماسك ثم الله عز وجل يخرجهم من النار، يعني بشفاعة الشافعين وبرحمته في آخر شيء أنه يقبض قبضة من النار ويخرجهم، وتكون عليهم علامة ويسمون هؤلاء عتقاء الرحمن، وفي هذه العلامة بعد فترة يطلبون من الله عز وجل أن يذهبها عنهم، لأنها أصبحت عليهم كأنهم يعيرون بها بين المؤمنين في الجنة، فالله عز وجل يزيلها عنهم. فالشاهد أن المعتزلة يعني يوجبون على الله عز وجل أن من ارتكب معصية فلا بد أن يعاقبه الله، ومن ارتكب ومن عمل صالحا يثيبه الله. إذن ما معنى المحبة؟ معناها وجوب إثابة المطيع على الله عز وجل، يحب معناه يجب عليه أن يثيبه، وهذا الوجوب لم يقل به إلا المعتزلة، لأنه لا يجب على الله شيء، الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، يعني في حديث معاذ أتعلم ما حق الله على العباد وما يطيع ويثيبه على عمله. نعم.
وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثيل ذلك، رواه الشيخان.
هذا الحديث في الصحيحين، هو يقول هم الآن أولوا فيما سبق، هذا الحديث كيف يؤولون فيه المحبة؟ سمعنا الآن لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله عز وجل الحديث القدسي إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلان، يعني يخبره بذلك إني أحب فلان، فهو ينادي في أهل السماء في ملائكة السماء أن الله يحب فلان فأحبه. إذا هذا كيف نؤوله؟ هل يأتي على تأويل الأشاعرة ولا على تأويل المعتزلة؟ هل في ثواب هنا؟ يعني إرادة ثواب؟ لا، هذه محبة، الله عز وجل أحب فلانا فأخبر جبريل بأنه يحبه وطلب من جبريل أن يحبه، إذن جبريل يحبه، ينادي في أهل السماء في الملائكة يحبون فلان فأحبه جميعا، إذن ما هي محبتهم له؟ ثواب ولا شيء؟ هذه محبة قائمة بذواته كما أخبر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم، ولهذا يأتينا أيضا في قضية حديث النزول الذين يؤولون النزول بالملك، وأن النزول كما عرفنا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل كل ليلة آخر ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هذا لفظ الحديث. هم يقولون الملك ينزل، فهل الملك ينزل يقول هل من سائل فأعطيه وهل من تائب فأتوب عليه؟ هنا جبريل ماذا قال؟ الله قال له عز وجل إني أحب فلانا فأحبه، فنادى جبريل ماذا قال لأهل السماء؟ فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا، ما قال أنا أحب فلانا فأحبه، يخبر. فهو لا يتجرأ بين يدي الله عز وجل ويذكر من نفسه، وإنما هو رسول مبلغ ما أرسل به. فالملك لو كان النزول ملك لا يجوز لذلك الملك أن يتجرأ بين يدي الله عز وجل ويقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له؟ من الذي يقول يا عبادي؟ ما يقول هذا إلا رب العباد. أما ملك يأتي ويقول يا عبادي هذا لا يمكن أن يكون. هذا الحديث كما سمعنا أن جبريل عليه السلام أمره الله بأن يحب فلان، فبلغت أهل السماء إن ربكم يحب فلان، ما قال أنا أحب فلان فأحبه. فهو يقول المؤلف هناك أول، فكيف يؤولون هذا الحديث؟ هل يستطيعون؟ ليس عندهم أي مخرج ولا أي دليل على تأويله مطلقا.
نعم. وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان.
كان بين ذلك قواما.
نعم. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به.
نعم. وقوله فإن الله يحب المحسنين يقول هذا الأمر أحسن إن الله يحب المحسنين، يقول هم إذا علموا على أن من صفات الله عز وجل أنه يحب المحسن وهم يسارعون لتلك الأعمال حتى يحبهم الله عز وجل. فالمحبة صفة لله عز وجل ناتجة عن الآثار التي يقوم بها المسلم، وهو الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى أهله إلى أولاده إلى جيرانه إلى الناس جميعا. فهذا أمر من الله عز وجل بالإحسان مطلقا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أحسنوا في أعمالكم، أحسنوا إلى أهاليكم، أحسنوا إلى الفقراء، أحسنوا إلى المحتاجين، لأن الله عز وجل يحب المحسنين. عند ذلك هم يبادرون بهذه الأعمال، يعني مع أعمال الإحسان فيحسنون. الله عز وجل يحبهم على ذلك العمل الذي قاموا به. إذن صفة الإحسان يعني صفة المحبة ناتجة عن العمل الذي قاموا به، وهو أن الله عز وجل أمرهم بالإحسان فأحسنوا، أحسنوا في أعمالهم، أحسنوا في كل شيء أمروا به، فالله عز وجل يجازيهم بالمحبة ويحبهم على ذلك. قوله
وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو الأمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل.
ما معنى الهمزة للسلب؟ أسألكم أنا يعني هنا نعم هو يعني الآن الفعل قسط إيش معنى؟
جار
وأقسط
عدل.
وهو يقول الهمزة للسلب يعني سلبت الحكم الذي بقي في الفعل الأول فتغير السلب يعني من الجور إلى العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي.
هنا التوبة كما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وهو تعليم للأمة، وهو يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يكرر هذا في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا معناه دعوة وتعليم للناس أن يتوبوا إلى الله، لأن الإنسان لا يخلو من الذنب في كل الأوقات، لا بد أن يحدث منه شيء، فيجب على الإنسان أن يتوب. والتوبة التي تفيد المسلم هي التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة معناها من الذنب عموما، من أي ذنب يرتكبه، لأن الذنوب مهما كثرت فالله عز وجل عفوه يشملها إذا تاب الإنسان من هذه الذنوب. فأنت حينما تتوب من هذا الذنب هناك شروط لهذه التوبة. أولا الإقلاع عن نفس المعصية، يعني إذا ارتكب الإنسان معصية والإنسان ليس بمعصوم، لأن من طبيعة الناس الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا ارتكب إنسان معصية بل لو تكررت منه هذه المعصية فعليه أن يتوب، لأن إبليس قد يدخل على الإنسان في هذا الجانب، إذا ارتكب معصية ثم تاب ثم جاء إبليس لعب عليه مرة أخرى فارتكبها ثم تاب، بعد ذلك إذا ارتكبها مرة ثالثة ورابعة يقول أنت تعبت نفسك خلاص ما في التوبة، بمعنى أنه يريد أن يستمر على هذا. وجاء في الحديث على أن هذه التوبة مقبولة من الإنسان ما دام في هذه الحالة، أي في الدنيا في الصحة والعافية، فعليه أن يتوب مهما ارتكب من ذنوب فالله عز وجل يعفو عنه، لأن الله عز وجل يقول إن عبدي يعني عرف أن له رب يأخذ بالذنب، يعني حينما يتوب مرة أخرى الله يقول هذا القول أن عبدي عرف أن له رب يأخذ بالذنب، فحينما يتوب الله عز وجل يتوب عليه. إذن إذا تاب الإنسان من المعصية يعني ينبغي له أن يصمم على عدم العودة إليها، لكن نقول لو وقع مرة أخرى لا يدخل في حبائل إبليس ويقول أنت صرت تلعب تتوب وترجع أنه خلاص بلاش من التوبة هذه استمر على ما أنت عليه، لا يكون هكذا، بل عليه أن يتوب مرة أخرى، فإذا وقع في ذنب فيتوب منه. ورسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا من أجل هذا، أن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب. إذا من شروط التوبة على أنه يقلع عن الذنب، يندم على ذلك العمل، يصمم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، لكن الذنب يكون بينه وبين الله ويكون بينه وبين المخلوقين، فالذنب الذي هو في معصية بينك وبين الله عز وجل فالله عز وجل يتجاوز، ولكن إذا كان الذنب في جانب إنسان ظلمته بأي شيء ارتكبته في حقه فلا بد أن تعطيه حقه. يعني من شروط التوبة الإقلاع والتصميم على عدم العودة، إذا كان هناك حقوق لآدميين فلا بد من إعادتها إليهم، لأن الحقوق بين الآدميين على المشاحة، يعني كل من يريد حقه، ويوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد حتى عن القريب، لا يمكن. الإنسان إذا كان له على إنسان ولو قريب في ذلك اليوم عليه شيء فيأخذه منه، ولا يمكن أن يتسامح فيه. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا في هذه الدنيا فيه سعة وفيه مندوحة، فأنت ظلمت إنسان بأخذ ماله، ضربته، شتمته، اعتديت عليه، في هذه الدنيا تحصل الشيء الذي تقضي به ذلك الشيء الذي اعتديت به على صاحبه. أما يوم القيامة ما في شيء، كل واحد منا كما تعرفون يخرج من هذه الدنيا ما عليه إلا الثوب الأبيض إذا حصلوا يعني وافيكم طيب، أما بقية الأموال التي يجمعه كلها تبقى للورثة، ما ندري ما يصنعون فيها. يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، المقاصة بالحسنات والسيئات، المقاصة يعني أخذ الناس بعضهم من بعض. الآن الديون في الدنيا تأخذ منه نقود، تأخذ منه عقار، تأخذ منه أي شيء، لكن في الآخرة ما في، كلكم سواء، ويبعث الناس بالقيامة عراة ما عليهم ولا حاجة ليقصر فيما بعد، ما تملك شيئا. إذن المقاصة بينك وبين من اعتديت عليه بالحسنات والسيئات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يضرب أمثلة محسوسة للناس حتى يستفيدوا منها، حينما قال لأصحابه: أتعلمون من المفلس؟ فهم حسب عرفهم قالوا: من لا درهم له ولا دينار. مثل ما تتكلم الآن تقول الإنسان الفقير ما عنده لا أرصدة ولا عنده عقارات ولا عنده شيء، وهم يقول: الذي لا درهم له ولا دينار، هذا هو المفلس. فالرسول يقول: المفلس الحقيقي يوم القيامة الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، يعني يأتي بحسنات كثيرة جدا مثل الجبال، صوم وصدقات وأعمال خير وأعمال بر. صدقات يعني جاء عنده تجارة، يعني غني، لكن يأتي أحد الحالة وهو قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي وعليه ديون ممكن أكثر من رأس المال. مثل واحد الإنسان الآن يبغي له تجارة ويروح يأخذ له مليون مليونين من الناس ديون ويفتح له متجر، مصاريفه التي كان متعود عليها مع أهله تغيرت، لأن قبل يسد يكفيهم القليل، أما الآن يقول: أنت عندك ملايين خلاص. فتغير الأمور، فيصير ينفق حتى يذهب ويبدأ الوقت الذي يأتي فيه لتسديد الديون، يطالبون بديونهم فيدفع ما يستطيع، وإذا بقي عليه شيء دخلوا السجن. يعني أكثر شيء أن يدخل السجن في الدنيا، لكن في الآخرة دخول النار. الرسول قال: يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، تنفذ الحسنات جميعا ويبقى أهل الديون يطالبون، فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. فعلى المسلم في هذه الدنيا قبل أن ينتقل للآخرة يحاول أن يتخلص من حقوق الناس.